بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فمثل هو بفتح الميم وبفتح التاء وضربهما لغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره. الفتح أشهر ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره، ومعناه انتصر، والمضارع يمثل بضم التاء إلى غيره. ومنه الحديث: من أحب أن يمثل الناس له قيامة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمثل هذه الكلمة الغريبة التي من منهج الإمام النووي رحمه الله أنه يشرح الغريب، وجل اعتماده إما على ما في الصحاح للجوهري، ويذكر أيضا ما في المطالع لابن قرقول الذي رتب وهذب وزاد على ما في المشارق للقاضعيات، والكتاب كما ذكرت لم يطبع لحد الآن، ذكرت ذلك أكثر من مرة في هذا الدرس. الكلمة في العربية لها معنى إفرادي ولها معنى تركيبي، ومن لم يميز بين هذين المعنيين يخطئ، ولا سيما في العقيدة. وقد فصل الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق الفرق بين المعنى الإفرادي للكلمة، تأخذها ككلمة مفردة، والمعنى التركيبي تأخذها ضمن سياق. فهو ذكر مثلا في قصة إيراد أبي سعيد الحديث، قد ذكر ذلك أبو صالح السمان عند مسلم، قال لحميد بن هلال، قال: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد وما رأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما. هذا هو الشاهد، فمثل قائما. ما معنى فمثل قائما؟ قال هنا إيش؟ مثل انتصب، وقف منتصبا، فمثل. ومنه التمثال الذي ينصب على صورة إنسان، والماثل في العربية القائم، واللاطئ بالأرض. وقال أبي عبيد، وقال أبو عبيد عن أبي عمرو: يقال كان فلان عندنا ثم مثل، أي كان عندنا ثم ذهب. وقال لبيد في الماثل بمعنى القائم المنتصب، ثم أصدرناها في وارد صادر وهم صواه كالمثل، أي انتصب كالمثل. وقيل إن قولهم تماثل المريض من المثول والانتصاب، كأنه هم بالنهوض والقيام. عرب لما تقول تماثل فلان للشفاء، يعني أخذت هذه المعنى التركيبي من انتصب، كاد أن يشفى وأن يقوم وينتصب قائما. ويقال المريض اليوم أمثل، أي أحسن مؤولا وانتصابا، ثم جعل صفة للقية. هذا كلام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة 15 صفحة 100. قال الشارح: فمثل أي انتصب. قال: ومنه الحديث: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، وأبو داود والترمذي في جمع بإسناد صحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وورد بلفظ: من أحب أن يستجم له الرجال، ومعنى يستجم أن يجتمعون له في القيام ويحبسون أنفسهم عليه. قاله ابن منظور في مادة جممة. وقال: ويروى بالخاء أيضا، بمعنى من أحب أن يستخم له الناس قياما. وفسرها ابن قتيبة في كتابه المسائل والأجوبة، فقال: خام الرجل وخيم بالمكان إذا قام به. قال: ومعنى الحديث: من أراد أن يقوم الرجل على رأسه كما يقام بين يدي الملوك والأمراء. فمن أحب أن يقوم له الناس، أن يتمثل له الناس ينتصبون، أو أن يقومون على رأسه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الحديث الصحيح كان يكره أن يقام له كما يقام الأمراء، وهذا قد يعين على أن يبقى الناس قائمين واقفين على رأسه. ولا يجوز لأحد أن يحب أن يتمثل الناس له قياما، سواء كان هذا القيام دائما كحال الأمراء إن جلسوا، أو كان قياما عارضا بالانتصاب في أثناء المصافحة. فهذه صور كلها ممنوعة، والألفاظ محفوظة، وبناء الحديث على التأسيس خير من حملها على التأكيد، والله تعالى أعلم. نسمع كلام الشارح.
قال: قوله أرسله إلى أبي جهيم هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغر، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري.
أما مصغر فهذا هو الصحيح، وقد سبق في موطن في مسلم أن بعض الرواة أخطأ فكبره فقال أبو الجهم ولم يقل أبو الجهيم، وحينها نبهنا على الخطأ، وحينها نبهنا على هذا الخطأ. فالصواب في اسمه أنه أبو الجهيم، وقلنا أن الصواب أن أبا جهيم هو الذي أرسل إليه كما قال سفيان الثوري وغيره، خلافا لما قال ابن عيينة، إذ أن رواية ابن عيينة عند ابن أبي خيثمة في التاريخ أن أبا جهيم هو الذي أرسل فقلب الحديث. وقال الشارح: اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري، سماه مسلم في الطبقات ولم يسمي، سمى أباه ولم يذكر اسمه، فذكر مسلم في الطبقات برقم 60 فقال: أبو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، ولم يسميه وإنما سمى أباه فقال: أبو جهيم ابن الحارث. وزاد برقم 598، ترجم رقم 598 من كتابه الكنى والأسماء، فقال: وقال وكيع هو عبد الله ابن الحارث، فالذي سماه إنما هو وكيع، الذي سماه إنما هو وكيع، وتحاشى ذكر اسمه في كتابه الطبقات، ولم يسمى فيما بين أيدينا. ومن المعلوم كما هو مذكور في علل الإمام أحمد وغيره أن خطأ وكيع إنما هو في الأسماء، خطأ وكيع إنما هو في الأسماء، فانفرادات وكيع في الأسماء تحتاج إلى تريث. وبودي لو أن طالب علم صنف مزالق ونبه: فلان يخطئ في كذا، فلان يخطئ في كذا، فلان يخطئ في كذا، مزالق الكتب، فتكون بمثابة معلمة تجمع ويحرص طالب العلم منذ قبل أن يرجع في الكتب تكون عنده معالم عامة مهمة. وهذا الباب واسع لاحق ومهم وموزع على أكثر من فن وعلى أكثر من علم. نسمع.
قال: وهو المذكور في التيمم، وهو غير أبي جهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الجيم وبغير ياء، واسمه عامر بن حذيفة العدوي.
في التيمم ذكر أبو جهم والصواب أبو جهيم، والخطأ من راو من رواة الحديث ونبهنا عليه هناك والله موفق. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك.
قلنا أن بعضهم جعل كلمة لو يعلم المار ما عليه من الإثم، فأدخل بعض رواة الصحيح من الإثم في داخل الحديث، بل زعم عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام أن هذه اللفظة متفق عليها فجعلها في متن العمدة، وهذا خطأ. فكلمة من الإثم لم ترد في المرفوع في صلب الحديث، وإنما هي مذكورة من الشراح، ولعلها كانت على هامش نسخة من النسخ ثم جاء ونسخة موثوقة ثم جاء النساخ فأدخلوها في الصلب. وتمييز التفسير والإيضاح ومما ليس هو من صلب الكتاب مما هو في صلب الكتاب من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها، ولا سيما من يتعامل مع النسخ الخطية. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وقلنا وقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور وأزجر لمن حدثته نفسه بأن يقوم بهذا العمل. وذكرنا أن أحمد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة زادوا في الشك على المذكور هاهنا 40 يوما أو شهرا أو سنة أو ساعة، زادوا أو ساعة. وذكرنا أنه ثبت من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقف 40 خريفا، فقد جاء التعيين بال40 خريف في خارج الصحيح، وثبت هذا التعيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث أبي جهيم، والله تعالى أعلم. نأتي لباب جديد من الأبواب بوب عليه مسلم النووي، بوب على جملة أحاديث، باب دنو المصلي من السترة، وذكر حديثين وأورد حديث سهل بن سعد ولم يورد إلا طريقا واحدا له، ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع وأورد له طريقين. نسمع ونبين لطائف الإسناد. وكلا الحديثين من الأحاديث المتفق عليها، فهي أيضا عند الإمام البخاري. أخرج الإمام البخاري الحديث الأول في موطنين من صحيحه، وأخرج الحديث الثاني في موطن واحد من صحيحه، والبيان بعد القراءة. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
هذا الحديث متفق عليه كما ذكرت لكم، أخرجه الإمام البخاري في موطنين، وذكرت لكم مرارا وتكرارا وفي الإعادة إفادة وفي التكرار تقرار أن فقه البخاري في تراجمه، وأن البخاري ينبغي أن يتأمل فيما ترجم على الأحاديث شديدا. فذكر هذا الحديث برقم 496 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، وأورد الحديث. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، بين المصلي والسترة قدر كم يكون بين مكان سجودك ومكان السترة ممر شاه. الحديث قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، متوفى سنة 252، حافظ، وهو غير الدورقي المصنف، وإن كان الدورقي المصنف وهو أحمد بن إبراهيم وهو ثقة أيضا، وهو من شيوخ مسلم، صاحب مسند سعد بن أبي وقاص المطبوع، ذاك كنيته أبو عبد الله، وأما يعقوب هذا فكنيته أبو يوسف، وذاك متوفى 246 وهذا متوفى 252، وذاك مصنف طبع لم يطبع له فيما أعلم إلا مسند سعد، وله زهد ابن سيرين، وألف أيضا سيرة عمر بن عبد العزيز وأخباره. وأما ابن أبي حازم هذا ما اسمه؟ قلت لكم ما اسمه، من الذي سمى؟ شيخ البخاري عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم. وأبو حازم هذا أبوه من هو؟ سلمة بن دينار التمار المدني القاص، فليس كل قاص مذموما، وما وجنا لتحقيق مناط القصاص ومعرفة حال القصاص قديما وبماذا كانوا يحمدوا، وجل إشكالات الفقه والعلم في هذا الزمان تكمن في تحقيق المناط وليس في معرفة الحق من الباطل، مقدار الحق وتحقيق الحق وتنقيح مناط الحق، تفصيل هذا الأمر هو الآن الذي يحتاجه الطلبة، بخلاف ما قبل عقد أو عقدين كان أو أكثر كانت السنة غريبة والنصوص والأدلة غير مشهورة. الآن يحتاج طالب العلم أن يمتاز بالدقة والانتباه والاحتياط، وأن يحسن أن يميز بين الأشياء كما يميز بين المرئيات، فيعرف هذا مذموم وهذا محمود، القصص محمود في حالة في صورة صورتين ثلاثة، مذموم في صورة صورتين ثلاثة، يفصل الأمور تفصيل جيد. وهذا الذي كما قلت هذا الذي نحتاجه في هذا الزمان. قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المراد بين مصلى رسول الله؟ مقامه في الصلاة، ليس المراد المسجد. بين مصلى رسول الله يعني إيش؟ مقامه في الصلاة، مثل المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما معنى المحراب؟ مكان الصلاة، ليس المحراب هذا التجويف، مكان الصلاة. فهنا كان بين مصلى رسول الله أي مقام الصلاة، المقام الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الجدار. إيش قال؟ من يقرأ؟ ما إيش؟ ممر ولا ممر؟ ممر شاه. الضم ولا بالنصب؟ الضم. شو يعني؟ من يعربها؟ تفضل. اسم كان، يعني كان قدر ممر الصلاة كذا وكذا، وممكن تكون كانت تامة ونسخة ابن خير الإشبيلي ممر بالضم، ولو كانت منصوبة يمكن أن تكون خبر كان، ولعلها أظهر أول ما يظهر للقارئ أنها خبر كان. أما الموطن الثاني عند البخاري لهذا الحديث فقد أخرجه برقم 7334 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، واسمعوا ماذا بوب عليه. قال رحمه الله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. ديننا دين عملي، ولذا كتاب المغازي من أبواب الصحيح، فذكر ما عليه أهل الإسلام، وهذا المسجد أجمع عليه أهل الإسلام، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أن رجلا قال أنا أؤمن بمحمد، لكن لا أدري محمد من الجزيرة، محمد من تايلاند، محمد من الصين أو من أوروبا، أنا أؤمن واحد اسمه محمد وأؤمن بمكة والمدينة، لكن ما أدري عن مكة والمدينة، هذا كافر. لذا نذكر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أمه كذا ونشأ في ديار كذا، دين عملي. فنحن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم عاش في بلد كذا وهاجر من مكان كذا لمكان كذا ومسجده كذا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فديننا يمتاز بأنه عملي، ولو أن طلبة العلم انتبهوا لهذه الميزة وأسقطوا ما ليس من العمل ونبذوه وما اختلفوا فيه وما بحثوه وما صرفوا وقتهم إليه لراحوا واستراحوا، ولا لكسبوا جهدا عظيما ووقتا كثيرا. كثير من المسائل متى لا يبدع يعمل. ولذا بوب عليه الإمام البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء وما كان عليها الأنصار والمهاجرين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاعتصام، باب الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن لطيف منهجه بعامة أن البخاري إن كرر غاير بين الألفاظ، فأتى بلفظ زائد يزيل الإشكال. وذكرت في أكثر من مرة لماذا يكرر البخاري ولا يسرد الأحاديث والألفاظ على إثر بعضها بعضا خلاف مسلم، كل عرض الأحاديث على نهج يوافق شرطه. فلفظ الإمام البخاري بسنده إلى سهل بن سعد أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاه، كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة، جدار المسجد مما يلي القبلة، كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار، أي جدار المسجد الذي يلي القبلة، الجدار الذي في قبلة، الذي أمام الإنسان الذي في قبلته. قد يقول قائل كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ومرشاة، لعله من خلف، لا، لفظ صريح، أتى البخاري بلفظ آخر. ولماذا تذكرون لماذا قلنا الإنسان اتخذ السترة؟ تذكرون العلة المنصوصة التي عند أبي داود من حديث سهل بن حثمة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. العلة من الدنو والسترة ألا يقطع الشيطان عليك صلاتك. ورجحنا مذهب الجمهور وأن العلة وأن سترة تتخذ حتى في المكان الذي يأمن فيه المصلي مرور ناس. لو أمنت أن الناس لا يمرون بين يديك كأن تكون في فلاة أو في فضاء أو في غرفة أو في بيت لا أحد فيه فعليك أن تدنو من السترة حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاتك. نعم.
قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة.
هذا الحديث أيضا متفق عليه أورده البخاري في موطن واحد يأتينا في الطريق الثالث الأخير إن شاء الله. ولا يخفى عليكم لماذا قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا. تذكرون الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ هات يا مراد شو الفرق؟
أخبرنا قرأت على شيء في جماعة، حدثنا حدثنا سمعت الشيخ في جماعة.
سمعت الشيخ يحدث إن سمع التلميذ الشيخ وهو يحدث والشيخ يحدث في جماعة قال حدثنا، إن سمعه وحده قال حدثني، وإن كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع يقال في جماعة أخبرنا، فإن قرأ عليه وحده قال أخبرني. هذه التفرقة بين أخبرنا وحدثنا وأخبرني وحدثني عند مسلم، ولم يفرق الإمام البخاري بين هذه المصطلحات. ومسلم فاق شيخه كما ذكرنا أكثر من مرة في تمايز في أدوات تحديث. قال حدثنا حماد بن مسعد التميمي أبو سعيد البصري ثقة عن يزيد قال يعني بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد أسلمي وهو مولى سلمة بن الأكوع وهو ثقة. ونريد أن نعرف كنية يزيد بن عبيد من الطريق القادم الطريق الآتي، ونريد لما نسمع نعرف كنية يزيد بن أبي عبيد. قال أنه أي سلمة كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. ما معنى يسبح فيه؟ أي يصلي صلاة السنة. وما المراد بمكان المصحف؟ موضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتينا في الطريق الآتي شيء فيه تفصيل، هذا لفظ مجمل، لفظ الآتي فيه شيء من تفصيل، ونتكلم إن شاء الله تعالى هناك على مكان المصحف. نعم، نأتي للطريق الأخير.
قال الإمام مسلم حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
ما كنية يزيد بن أبي عبيد؟ من يخبرني؟ أبو مسلم. من أين علمنا ذلك؟ قال فقلت له يا أبا مسلم. نعم لا، أبو مسلم هو يزيد بن عبيد. قال فقلت له القائل، فقلت له المكي، مكي مكي بن إبراهيم ابن بشير التميمي ثقة ثبت يكنى أبا السكن، هو القائل يا أبا مسلم هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 502 وبوب عليه باب الصلاة إلى الأسطوانة، وذكر بعد هذا الباب وقبل هذا الحديث أثرين علقهما عن عمر. فقال الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الباب، وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليه، المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليه. لو دخلت وجدت جماعة بجانب أسطوانة سارية في المسجد لك أن تقوله تحولوا، هذه أريد أن أتخذها سترة. وقال بعد ذلك ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال رضي الله تعالى عنه صل إليه. ثم أسند هذا الحديث فقال حدثنا المكي ابن إبراهيم به. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث من ثلاثيات الإمام البخاري، وهو أعلى ما عند البخاري في صحيحه. وقد وافق شيخه الإمام أحمد، فأخرجه الإمام أحمد أيضا بقوله حدثنا المكي بن إبراهيم. وأما عند مسلم فهذا الحديث رباعي، وأعلى ما عند مسلم الرباعي، أعلى ما عند مسلم الرباعي. وأسرد لكم لفظ الإمام أحمد لما فيه من فائدة زائدة على المذكور في الصحيحين. قال بسنده إلى يزيد كنت آتي مع سلمة بن الأكوع المسجد فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة؟ وهذه الصيغة تدل على تكرار، هذه الصيغة تدل على تكرار، كنت آتي فيصلي، فهذه صيغة تدل على أن هذا العمل كان فيه تكرار. والصلاة في المكان المخصوص يخرج من عموم النهي عن أن يوطن الرجل لنفسه مكانا في المسجد كالبعير، كالصلاة عند أسطوانة المصحف. ويدلل على أن الأماكن الفاضلة تتفاضل فيما بينها، فالروضة على الرغم مما ورد من فضل لها إلا أن بعض المواطن تفضل في الصلاة فيها أكثر من بعض، ولذا الشيء الفاضل لا بأس أن يكون فيه أفضل ككلام الله وكالرسل، فكلام الله بعضه أفضل من بعض والرسل بعضهم أفضل من بعض. وشريطة أهل السنة في المفاضلة ألا يقوم المفضل حول المفضول بقدح أو تنقص، فمتى وقع هذا فتحرم المفاضلة. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن الله قال تلك الرسل بعضهم أفضل من بعض، فضلنا بعضهم على بعض. قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. المراد عند المصحف كان عندها المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا للمؤمنين، ووضعه في المسجد عند الأسطوانة، وهذا يدل على جواز اتخاذ مكان خاص للمصحف في المسجد. والعجيب أني وجدت الحافظ في الفتح وتابعه كالعادة العين في العمدة والمناوي في الفيض والتيسير وجمع ممن شرح الحديث أنهم نسبوا لمسلم في هذه الرواية، قال كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند الصندوق، فقالوا وهذا يدل على أن المصحف كان في صندوق. ومما جعلني أراجع نسخة ابن خير الخطية من صحيح الإمام مسلم فوجدت فيها عند المصحف كما هو في المطبوع، وبالبحث العجيب لم أجد من قال عند الصندوق من رواة الحديث. ومما يبدأ أن يذكر استطرادا ها هنا أن المصحف الذي وضعه عثمان رضي الله تعالى عنه عند الأسطوانة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة وتحراها سلمة وعلمها بالمصحف الذي كان موجودا آنذاك حتى يصبح هذا التحري في زمن سهلا، هذا المصحف غير المصحف الخاص به الذي كان يقرأ منه رضي الله تعالى عنه. وهذا يحتاج منا لأن نتكلم عن الأسطوانة وأن نتكلم عن المصحف، أين هذه الأسطوانة أولا، ثم أين هذا المصحف ثانيا. أما الأسطوانة فكانت سواري المسجد النبوي الشريف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، وكان أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها تلفت ونخرت في زمن عمر فأعاده في جعل عوده يعني سواريه من الخشب كعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلفت في زمن عثمان فبنى جداره بالحجارة المنقوشة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج بالخشب، وثبت هذا في البخاري. وجعل عثمان وقد وسع المسجد فجعل طول المسجد 160 ذراعا وجعل عرضه 150 ذراعا وزاد فيه من القبلة شيئا جهة القبلة، إذا الرافضة لا يصلون في الصفوف الأولى يصلون في الصفوف المتأخرة، ويزعمون أن من صلى في هذا المكان ما ينال الثواب الخاص بالمسجد، وهذا خطأ. وقد ثبت عن عمر عند ابن شبة في تاريخ المدينة أنه قال لو جعل المسجد إلى ذي الحليفة فالصلاة فيه هي هي، لو مد إلى ذي الحليفة إلى بر علي. ولذا لم يعرف عن صحابي ولا عن تابعي واحد أنه تردد في المزاحمة على الصف الأول في ذاك الزمان. وكما قال شيخ الإسلام وبسط المسألة بسطا قويا في كتابه الرد على الأخنائي، وقال حكم الزيادة حكم الأصل، فعثمان زاد في المسجد من الأول وزاد فيه من جهة المغرب ومن جهة الشام، ولم يزد فيه من جهة الشرق من جهة القرب، لم يزد رضي الله تعالى عنه من تلك الجهة شيئا، وجعل أبوابه ستة بعد أن كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فجعلها عمر ستة وكذلك أبقاها عثمان، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فصار 200 ذراع وعرضه في مقدمه 200، وزاد أيضا من الأمام على ما زاد عثمان، وزاد في المؤخرة 180، ثم زاد فيه المهدي العباسي 100 ذراع من ناحية الشام، فأدخل القبر أو بان كأن القبر في المسجد، ولم يزد الوليد على شيئا من جهة القبلة. هذا تعريف عام بالمسجد، وأن الأسطوانة كيف كانت ومما صنعت. يبقى الآن تحرير مكان هذه الأسطوانة التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندها، وتحراها سلمة بن الأكوع. قال الحافظ في الفتح: حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، الروضة الأسطوانة الإيش؟ الوسط، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروي عن عائشة أنها تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير، فكان يكثر ابن الزبير الصلاة عندها. قال ابن حجر: ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، ولذا سميت بأسطوانة مهاجرين. وذكر ذلك محمد بن الحسن في أخبار المدينة قبل ابن النجار. إذن هي الأسطوانة في منتصف الروضة. ومما يعجبني كلام السفاريني في شرح ثلاثيات المسند، فقال في الثاني صفحة 783، قال محررا هذه الأسطوانة، قال رحمه الله: لما حججت بيت الله الحرام وزرت فيه قبر خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، قصدت الصلاة إلى هذه الأسطوانة لما امتازت به من الشرف البالغ وسني المكانة، وتحريت ما تحرى السلف لأفوز بذلك فضيلة المتابعة والشرف، فرأيتهم قد جعلوا إليها محرابا ليزيدها ذلك وضوحا وإعرابا. جعلوا على هذه الأسطوانة محرابا في زمن السفارين، غير أنهم قد أخروه عما كان وجعلوا ذلك له كالعنوان. فسألت الأخ في الله علامة المدينة في وقته الشيخ محمد حياة السندي رحم الله روحه ونور ضريحه عن ذلك، فتبسم ضاحكا من سؤالي وتفهم مما حكى لمقالي، فلما تبين له بالبرهان صدق ما عنيته من البنيان، فقال لي: اعلم أنهم قد أخروا البنيان عن هيئته ليكون حظ المصلي في صلاته أن يكون موضع جبهته محل القدمين الشريفين من سيد الكونين صلى الله عليه وسلم. وحسب السعيد من إمامه أن يضع جبهته بمحل أقدامه. فقلت: وما جعل لذلك علما لإصابة المكان المعتبر؟ كيف نصيب هذا المكان وكيف نعرف هذه الإسطوانة؟ فقال: بأن تجعل رمانة كتفك بمحاذاة رمانة المنبر، يعني اجعل رمانة الكتف بمحاذاة رمانة المنبر، فالإسطوانة التي تكون أمامك هي هذه الإسطوانة التي تسمى إسطوانة المهاجرين، وهذه هي الإسطوانة التي يسن أن يتحرى الصلاة عندها في الروضة الشريفة. هذا هو مكان هذه الإسطوانة. اسمعوا ماذا يقول السفريني. قال: فحصل لنا بذلك من الفرح والسرور ما لا يدخل تحت عبارة ولا تشرحه إشارة، وكان ذلك في عام 1148 للهجرة، يعني وقت قريب ليس وقت بعيد، وهذا يدلل على أن هذه معرفة هذه الإسطوانة كان أمرا مأثورا في زمن الصحابة. أما مصحف عثمان، وما أدراك ما مصحف عثمان؟ وهو بحاجة الآن إلى مصنف مفرد يتتبع فيه مصحف عثمان من قديم الزمان إلى هذا الزمان، وأين هو وأين استقر. ابن كثير في فضائل القرآن لما ذكر المصاحف العثمانية ذكر قال: أشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله. هذه المصاحف العثمانية بالجملة. قال: وقد كان قديما، قبل ما يكون في دمشق، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1800-1500. يقول ابن كثير: وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن بين قوي الحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل. هذا وصف ابن كثير لبعض المصاحف العثمانية. وأما عثمان فمما ينبغي أن يذكر أنه ما كتب مصحفا بخطه، وإنما هو الذي أمر بالكتابة، والذي كتب إنما هو زيد بن ثابت، فنسبت إلى عثمان لأنه كتب بأمره وإشارته رضي الله تعالى عنه، ثم قرأت على الصحابة بين يدي عثمان. والحافظ ابن كثير كانت وفاته سنة 774. وابن جبير في رحلته ذكر أن المصحف الركن الشرقي من المقصورة أيضا، وعينه وذكر أنه مصحف عثمان. ووجدت في كتاب الكلمات الحسان لمحمد بخيت المطيعي، وقد مات من قريب، في صفحة 37 من كلمات الحسان قال: وأما محل مصحف عثمان في هذا الزمان فلم نقف فيه على شيء يفيد القطع واليقين، وقد ذكر ابن الجزري أنه رأى في زمان مصحف أهل الشام، وأنه رأى بمصر مصحفا أيضا، ويوجد الآن بمصر مصاحف كتبت بالخط الكوفي في القديم يقال أنها مصاحف عثمانية، منها مصحف بالمسجد الحسيني بخزانة الآثار. يقول الشيخ البخيت: وقد اطلعت على هذا المصحف بها، وعلى مصحف آخر يقال أنه كتبه الإمام علي، فوجدتهما قد كتبا على جلد مسقول مثل الورق بخط على القاعدة القديمة، إلا أن المصحف المنسوب لعثمان مجوف واسع جدا، ورسمه يوافق رسم المصحف المدني أو الشامي، وطول هذا المصحف 70 سنتيمتر، وعرضه 50 سنتيمتر، يعني 70 × 50 مصحف عثمان، وسمكه 60 سنتيمتر، والمصحف المنسوب لعلي بخط مجوف أقل من هذا بكثير، ورسمه يوافق رسم غير المدني والشامي من المصاحف العثمانية، وقد وجد بآخره 3 أسطر لم يقرأ إلا أولها، وهو لفظ كتبه علي بن أبي طالب، وطوله 30 سنتيمتر، وعرضه 20 سنتيمتر، وسمكه 20 سنتيمتر، ويغلب على الظن أنه بخط علي أو كتب بأمره بالكوفة. يقول: وكان يوجد بإقليم الصعيد مصحف كتب بالخط الكوفي وعليه أثر الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يقال إنه مصحف عثمان، وأنه هو الذي كان يقرأ فيه وقت قتله. يقول: وقد رأيناه ببلدة تسمى البهنسة بمديرية المنيا بمركز بني مزار، ولكنه فقد الآن بأيدي الخائنين ولا ندري مكانه. أمة تضيع مصحفها، مصحف عثمان، ماذا بقي؟ نمي إلي أنه في فترة أنزل مصحف عثمان من طائرة، حمله كافر مستشرق وأراد أن يسافر فيه، وأخبار مصحف عثمان في بطون الكتب طويلة وكثيرة، وممن اعتنى بها عناية قوية العلامة المؤرخ شيخنا محمد راغب الطباخ، كتب مقالة قوية فيها تقص عن مصحف عثمان، نشرها في مجلة التمدن الإسلامي الدمشقية التي كان يرأسها أحمد مظهر العظمة، وهذه مجلة سلفية كتب فيها شيخنا كثيرا، وأول ما نشر السلسلة الصحيحة والضعيفة فيها. نعود للحديث، قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، عرفنا الأسطوانة التي عند المصحف، كانت معلمة هذه الأسطوانة آنذاك بالمصحف، وهذا المصحف ذهب لطبرية ومن طبرية للشام ومن الشام إلى وين؟ إلى مصر. فقد ذكر محمد زاهد الكوثري في مقالاته أنه نقل إلى أستانة إلى تركيا أيام العثمانيين، ثم إلى هناك، والله أعلم بحقيقة الحال، والله أعلم بحقيقة الحال. فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وهذا من باب الاتباع، فالمكان الذي صلى فيه رسول الله من السنة أن نصلي فيه، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، وهذا المقدس، فالمكان الذي كان النبي يتحرى الصلاة فيه من السنة أن نتحرى الصلاة فيه. نأتي للشرح.
قال الإمام النووي: قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني بالمصلى موضع السجود، وفيه أن السنة قرب المصلي من سترته. قوله كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح، المراد بالتسبيح صلاة النافلة، والسجود صلاة النافلة. في المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وفتحها وكسرها، وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه، فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه.
أولا، الإمام لو أنه صلى في مكان واحد فهذا لا حرج فيه في الفريضة. أما النافلة فيكره في حقه أن يتخذ مكانا واحدا، فمن الخطأ في حق الإمام أنه إن أراد أن يتنفل يدخل ويصلي في مكان واحد، في المكان الذي يصلي فيه الفريضة. أما النهي عن الإيطان فقد ثبت هذا النهي عند أحمد والدارمي وابن حبان والنسائي وابن داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وكما ذكرت أن هذا لا يعارض هذا المكان الذي يخص فله حكمه، والنهي يبقى على العموم، ولا يقال إن المكان أن النافلة مستثنات من عموم النهي، لا، المستثنى المكان، التحري عند تلك الأسطوانة ذاك المكان، فلو أن رجلا بقي يصلي في ذاك المكان وتحرى فهذا ليس لا يدخل تحت عموم النهي. للحديث كما ذكرنا حديث سلمة بن الأكوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. ففعل سلمة كما ترى الاقتداء بسيد الورى صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم وأدرى بالسنة. وأما الاتخاذ فذكر العلماء حكما للنهي، فمن اتخذ مكانا ووطن نفسه فيه فهذا مدعاة للشهرة والرياء، وأيضا فيه حرمان من تكثير مواطن العبادة، وكان علي رضي الله تعالى عنه وذكرت هذا في الدرس الماضي كان يقول بسنية أن يصلي الرجل في أكثر مكان، وكان يفسر قول الله فما بكت عليهم السماء والأرض، يقول إذا مات المؤمن بكى عليه من السماء مكان صعود عمله الصالح، وبكى عليه من الأرض مكان سجوده. ومن اتخذ مكانا ووطن نفسه فيه ثقلت عليه العبادة وصارت له طبعا، إن انتقل من غير هذا المكان فيصعب عليه فعلها. فالإنسان يكره في حقه أن يتخذ مكانا يوطن نفسه فيه إلا فيما استثني، والمذكور من المستثنى والله أعلم. نعم.
قال فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير. وقد نقل القاضي رضي الله عنه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه.
إذن ذكرنا أن الإيطان مكروه إلا فيما استثني، الأصل في الإيطان مكروه، وذكرت مما يدخل تحت الكراهة أن الإمام لا يصلي حتى النافلة إلا في مكان الذي يصلي فيه الفريضة، هذا الإيطان مكروه. أما صلاة الإمام في مكان واحد الفريضة لا حرج في ذلك. المدرس إن تعود أن يدرس فيتخذ مكانا خاصا يصلي فيه ليكون قريبا من الدرس، هذا إن شاء الله من المستثنى. أولو الأحلام والنهى الحفظة الذين يقفون خلف الإمام إن صلوا في مكان واحد فهؤلاء مستثنون من النهي، وما عدا ذلك فلا. والنوافل خلاف ذلك، يمين الصف بالجملة، ليس مكان معين في اليمين وليس مكان معين في اليسار وهكذا. ولا حديث من عمر مياسر الصفوف فله أجران ليس بصحيح، والأصل أن نوسط الإمام، الأصل من السنة أن نوسط الإمام، لو دخلنا وجدنا الصف في اليمين أكثر من الشمال نوسطه، من السنة أن يبقى الإمام في الوسط والله أعلم. نعم.
قال قوله كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة، المراد بالقبلة الجدار، وإنما أخر المنبر على الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض.
نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس الماضي، في الدرس القادم نتكلم عن قطع الصلاة، وهل قطع المرأة للصلاة يبطل الصلاة أم لا، هذا إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالمعتاد، و أجيب على المتيسر منها إن شاء الله. أخ يسأل على سنية توسط الإمام، سنية توسط الإمام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف، الصورة التي نراها هي صورة تواطأ عليها الصحابة والتابعون. إذا كان الرجل لا يصلي إلى صلاة الجمعة فهل يكون هذا كافرا؟ الذي أراه راجحا مذهب جماهير الفقهاء من أن تارك الصلاة كافر وليس بكافر، وقد ذكر البرداوي في كتاب الإنصاف أن هذا أرجح قولي الإمام أحمد. فالخلاف في المسألة خلاف في الفروع والفقه، فلا يجوز أن يقال عن من لم يكفر تارك الصلاة إنه خروج، كما أنه لا يجوز أن يقال عمن يكفر تارك الصلاة أنه خارج. فالمسألة فقهية. ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن تارك الصلاة بالكلية هو الكافر، ولذا وضع قيودا. فقال شيخ الإسلام مثلا: من عرض على المطر أي على القتل فاختار القتل على الصلاة فهو الكافر. والقلب ينشرح لهذا الكلام، من قال اقتلوني ولا أصلي هذا كافر. وكلام شيخ الإسلام وابن القيم أن من مات ولم يركع لله ركعة فهو الكافر، أما من صلى وترك أو صلى الجمعة أو ما شابه، شيخ الإسلام وابن القيم لا يكفران ترك الصلاة، لا يكفران هذا النوع من ترك الصلاة. وأقول لكم ما هي الثمرة. أيوجد في البلاد التي فيها العلماء الأفاضل الذين يكفرون تاركي الصلاة، أيوجد فيها تارك صلاة أم لا؟ موجود. أيوجد مقابر لغير تارك الصلاة، لترك الصلاة يفصلون تارك الصلاة من غير ترك الصلاة؟ يوجد مقابر خاصة؟ حدثني بعض القضاة قال: لو جاءت امرأة تقول زوجي لا يصلي فمعنى مرسوم ألا نطلق، ألا نطلقها من زوجي. فإذا كان إيراد أحاديث التي فيها التهديد والتخويف مع عدم الشرح كحال السلف في أحاديث الوعيد على مسامع العامة فأمر حسن، تورد الأحاديث من باب التهديد والتخويف أحق شيء ذلك. أما أن تبني أحكاما فالأمر عسر، والخلاف كما قلت الخلاف فقهي في المسألة وليس الخلاف عقدي، وليس الخلاف بعقد. ومما ينبغي أن يذكر أن كثيرا من الخلاف مذكور في كتب الفقه. لو قرأت مثلا الجزء الحادي عشر من كتاب روضة الطالبين النووي تجد أقوال في التكفير، في كفر الألفاظ إلى آخره، والفقهاء بين متوسع وبين مضيق، لكن هذه مسائل فقهية، كل ينظر إلى هذه اللفظة بنظرة. ولا يجوز أن قال فلان أن من قال كذا فهو كافر وآخر لم يكفر يتراشق هؤلاء الاثنان بالإرجاء أو الخروج أو إلى آخره. هذه أفهام واستنباطات، والقواعد واحدة في مسائل الإيمان والتكفير، وإنما الفهوم تختلف في ردها وإلحاقها بأصولها. فإذا اتحدت القواعد والأصول واختلفت التخريجات أو اختلف النظر في تحقيق مناط المسألة أو الشخص المتكلم عليه، فحينئذ لا يقال في المسألة بالضلال العقدي، وإنما يقال بالضلال بالخطأ الفقهي. وهذا باب أرجو أن يكون واضح، بمعنى أنت ترى مسألة على حال وأنا أراها على حال، لو أني رأيتها كما رأيتها أو العكس لاتفق الحكم. فالأصول واحدة، هذا لا يقال في الأمضال العقدية في مسألة، إلا إن كثرت التخريجات والفروع ودل هذا الإكثار على فساد في الأصل. وهذا التقعيد ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. ولعل الله يسر بتفصيل أكثر في موطن آخر. هل يجوز للمسلم الزواج من الزانية إن تابت؟ طبعا إن تابت لك أن تتزوج. إن تابت المرأة وعرف عنها استقامة وديانة وحفظ لفرجها، ولا تدخل عليك في نسبك فلا حرج. أما الزانية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرفيع بن ثابت: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فكما أنه يمنع أن تسقي زرع غيرك، فيمنع في حقك أن يسقي زرعك، أن يسقى زرعك من ماء غيرك. أما لو عرف عنها التوبة فلا حرج. هل تجمع صلاة العشاء مع المغرب من أجل الخوف؟ نعم. وهل يمكن تصور ذلك؟ نعم. إخوانا في فلسطين أعادها الله لا خضر في الإسلام والمسلمين، لما يصير منع تجول، يعلن منع تجول بعد المغرب وقبل العشاء، فيجوز الجمع بين الصلاتين بعذر الخوف ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل تنصح بقراءة كتب القرضاوي؟ لا، لا أنصح بقراءة كتب القرضاوي، ولا أنصح، بل لا أجوز السماع لفتاويه. فالقرضاوي على الرغم من سعة اطلاعه إلا أن أصوله فاسدة وترجيحاته خاضعة للواقع، ويتخير أخ أسهل أقوال. والتقيته في سنة 85 وسمعته في أذني يقول: إن سألني عربي عن الغناء أقول له حرام، وإن سألني أجنبي عن الغناء أقول له حلال. هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ ولم أغير رأيي في القرضاوي، لكني لا أجوز من يقول عن القرضاوي كلب عاوي، لأن الله أمرنا بأن نقول للكفار بسنا، وأمرنا أن نحسن أخلاقنا مع الناس. وأرى أن الرد على القرضاوي فرض كفائي لم يقم به أحد الآن، وحدثت نفسي مرارا وتكرارا به، وأرجو الله أن أقوم به، لأن الفساد عند القرضاوي ليس في الفروع. فرحت وتعاونت مع بعض إخواننا ممن رد على القرضاوي، وقد نشر أكثر من كتاب، ولكنها عندي لا تشفي غليلا ولا تروي عليلا. بحث طويل عن حرمة الغناء، بحث طويل عن كذا، ليس الأمر هكذا. الأمر يحتاج أن نقف على التنبيه على اعوجاج الأصول. وذكرت لكم أن كثرة الخطأ في الفروع ينبئ عن اعوجاج الأصول، وإن لم يصرح بالاعوجاج فإلقاء الضوء على اعوجاج الأصل يحتاج إلى إنسان يعرف كل مسألة على أي أصول تركب وتخرج. أما البحث الطويل في حرمة كذا وحرمة كذا، فالمكتبة مليئة بالكتب التي فيها حرمة الغناء، ولشيخنا مبحث نفيس ورائع في تحريم آلات الطرب. واحد يأخذ الكتاب ولخصه ويكون نص كتاب في رد القرضاوي، ليس هكذا رد القرضاوي. فنحتاج، ما زلت أقول، نحتاج إلى كتاب جامع مانع جيد، كما فعل أخونا سلمان الفراشي في الرد على فهم الويد، له كتاب فهم الويد في الميزان، أو كما فعل مع محمد عمار، له كتاب اسمه محمد عمار في الميزان، من أحسن الكتب التي عولج فيها أخطاء شخص باستقصاء وتحري وبيان اعوجاج الأصول من خلال كثرة الفروع. أخ يقول: هذا المحدث فقيها أم لا؟ الأصل في المحدث أن يكون فقيها، في فقيها أن يكون محدثا. ولا خير في حديث لا عمل فيه ولا فقه، ولا خير في فقه غير قائم على دليل وغير قائم على حديث. والانفصام بين الحديث والفقه بدعة لم تعرف إلا عند المتأخر، وهو انفصام نكد. وأخيرا أخ يسأل هل لبس كوفية أو طاقية سنة؟ غطاء الرأس سنة، فيكون غطاء الرأس بالطاقية، يكون غطاء الرأس بالعمامة دون القلنسوة، والعمامة فوق القلنسوة، فهذه كلها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة التخير، والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.